بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يقوله عند النوم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
في هذا أولا ذكر لبعض الآداب، آداب النوم، وهو أن يتوضأ من أراد أن يأوي إلى فراشه وضوءه للصلاة، ليكون نومه على طهارة، وليكون أيضا إتيانه للأذكار التي عند النوم على طهارة، ثم يضطجع على شقه الأيمن، وهذه أكمل هيئة للنوم، ثم بعد ذلك يبدأ بهذه المناجات والدعاء والسؤال، ويعتني بألفاظه كما جاءت، لأن البراء رضي الله عنه لما استذكر هذا الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. مما يؤكد على أهمية العناية بالأذكار المشروعة المأثورة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: أسلمت نفسي إليك، أي رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك مستسلما لك يا رب العالمين. وقوله: وفوضت أمري إليك، أي جعلت شأني كله إليك، وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل عليه وحده. وقوله: وألجأت ظهري إليك، أي أسندته إلى حفظك ورعايتك. وقوله: رغبة ورهبة إليك، أي أنني أقول ما سبق كله، وأنا أجمع بين الرغبة والرهبة، كما قال الله عن الأنبياء: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقوله: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب ولا مخلص إلا بالاعتماد عليك وحسن التوكل عليك. وقوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فيه الإيمان بكتاب الله العظيم القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: الذي أرسلت، أي إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمته الفضل المترتب عليه، فقال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. والمراد بالفطرة الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: وإن أصبحت أصبت خيرا، أي إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا، وثوابا لك على اهتمامك بهذا الأمر وعنايتك به. وأرشد عليه الصلاة والسلام أن تجعل هذه الدعوات في آخر ما يقوله المرء، حتى يكون نومه وخاتمته على هذه الدعوات العظيمات المباركات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم.
هذا دعاء عظيم يشرع للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام، وفيه تذكر المسلم لنعم الله عليه بوجود الفراش والمسكن والمأوى والمطعم، فيذكر نعم الله عليه ويحمده سبحانه لينام شاكرا لنعماء الله. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، هذا فيه الثناء على الله بسابغ نعمه وأفضاله ومننه وعطاياه سبحانه. وقوله وكفانا من الكفاية، أي دفع عنا الشرور والمؤذيات. وقوله وآوانا، أي هيأ لنا المأوى والمسكن الذي نأوي إليه. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي كم من الناس لم يتهيأ له مثل ما تهيأ لنا، فيذكر العبد نعمة الله عليه وينام حامدا ربه شاكرا له سبحانه على نعمه ومننه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
هذا الدعاء يستحب أن يقوله المسلم عندما يأوي إلى فراشه لينام، لأن النوم موتة صغرى يذكر بالموت ويذكر بما بعده من البعث والجزاء والحساب، فهذا التذكر ينشأ عنه هذا الدعاء العظيم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، فيسأل الله عز وجل أن يقيه العذاب ليكون من الفائزين المفلحين الناجين يوم لقاء الله. ووضع اليد اليمنى تحت الخد، هذا من آداب النوم، وقد اجتمع من الأحاديث التي مرت 5 آداب: أن ينام على طهارة، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن ينفض فراشه بداخلة إزاره، وأن يضع يده اليمنى تحت خده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات.
هذا كتاب جعله المصنف رحمه الله تعالى يلي كتاب الأذكار، والأذكار ثناء على الله وتعظيم وتمجيد لله، والدعوات حاجة العبد وسؤاله لربه، فالثناء أولا ثم الدعاء، وهكذا سورة الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان مكانة الدعاء وشأنه العظيم ومنزلته العلية، وأنه من أجل العبادات وأعظم الطاعات. قد جاء في فضله نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم فضل الدعاء أن الله افتتح كتابه القرآن الكريم بالدعاء واختتمه به، فسورة الفاتحة مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب، وسورة الفلق والناس وبهما ختم القرآن، فيهما دعاء بالاستعاذة بالله عز وجل من أنواع الشرور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
وتمام الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة، وذلك في غير ما آية من كتاب الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
هذا أمر بالدعاء وذكر لشيء من آدابه، فمن آداب الدعاء التضرع والإلحاح ودوام السؤال وحسن الإقبال على الله. وقوله خفية أي بين العبد وبين الله، تكون مناجاته وسؤاله وطلبه من ربه. وقوله إنه لا يحب المعتدين فيه التحذير من كل اعتداء يكون في الدعاء أيا كان، والاعتداء في الدعاء يكون بصرفه لغير الله أو الإتيان به على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
وهذا أيضا فيه بيان مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفيع منزلته وقرب الله سبحانه من الداعي بالإجابة وتحقيق السؤل وإعطائه ما أراد مهما كانت حاجة العبد من خيري الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
وهذا فيه أن الأمر كله بيد الله، فلا يلتجأ إلا إليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، فالأمر كله بيده، فهو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويغيث الملهوف، وبيده أزمة الأمور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه بيان لمكانة الدعاء من العبادة، وأنه روح العبادة ولبها وأعظمها وأرفعها شأنا، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة هو الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فهذا كله يدل على مكانة الدعاء من العبادة، وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها وأجلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد.
هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه. رواه أحمد. وقد صح في الحديث وهو في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أي أنه صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات القليلة التي تحوي على المعاني الكثيرة الجليلة الواسعة النافعة، ومن ذلكم الدعاء. فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، ولهذا كانت أدعيته صلى الله عليه وسلم كاملة في مبناها ومعناها لاشتمالها على جوامع الخير وفواتح الخير وخواتم الخير. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته إنما يدعو الله عز وجل بكوامل الدعاء وجوامعه، وكان يحث على ذلك، كما جاء في الحديث عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. وعندما نقف على هذا الحديث العظيم الدال على ما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم من جوامع الخير وكوامن الخير في دعواته العظيمة، فإن هذا يستوجب من كل مسلم أن يكون على حرص وعناية تامة بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها المأثورة عنه، لأنها أولا كما عرفنا فيها جوامع الدعاء وكوامله، وفيها من جهة أخرى السلامة من النقص والعصمة من الزلل، فكل دعائه عليه الصلاة والسلام معصوم لا زلل فيه ولا خطأ، ومن جهة أخرى اشتماله على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة. إذا عرفنا ذلك فإن الواجب على عموم المسلمين الحذر من الدعوات التي تكلفها بعض المتخرصين وأنشأها بعض المتكلفين وصرف الناس بها عن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الكاملة. وإذا تأمل الناصح في هذه الدعوات المخترعة التي أنشأها بعض الناس وشغلوا عوام الناس بها يجد أنها مشتملة على محاذير كثيرة، منها أنها لا تفي بالغرض المطلوب من الدعاء في تزكية النفس وتقريبها من الله، بخلاف الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فشأنها عظيم في تحقيق ذلك. الأمر الثاني أن هذه الدعوات تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب الكبير المترتب على العناية بالمأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث أنها في الغالب مشتملة على الخرافة والشرك والتوسلات البدعية والمحاذير الكثيرة. الأمر الرابع أنها لما اشتملت عليه من خرافة وبدعة وضلال مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعندما بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث أراد التأكيد على هذا المعنى العظيم والتحذير من مثل هذه المسالك الوخيمة التي أضرت بكثير من الناس بشغلهم بدعوات متكلفة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن بعض الناس اتخذ مثل تلك الدعوات وردا له يواظب عليه ووظيفة يومية يداوم عليها، مع أن هذا الذي اشتغل به لا أصل له في دين الله عز وجل. وكما قال العلماء: من أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عليه ويواظب عليه ويدع المأثور المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يقوله عند النوم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
في هذا أولا ذكر لبعض الآداب، آداب النوم، وهو أن يتوضأ من أراد أن يأوي إلى فراشه وضوءه للصلاة ليكون نومه على طهارة، وليكون أيضا إتيانه للأذكار التي عند النوم على طهارة، ثم يضطجع على شقه الأيمن، وهذه أكمل هيئة للنوم، ثم بعد ذلك يبدأ بهذه المناجات والدعاء والسؤال، ويعتني بألفاظه كما جاءت، لأن البراء رضي الله عنه لما استذكر هذا الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت، مما يؤكد على أهمية العناية بالأذكار المشروعة المأثورة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أسلمت نفسي إليك، أي رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك مستسلما لك يا رب العالمين. وقوله وفوضت أمري إليك، أي جعلت شأني كله إليك، وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل عليه وحده. وقوله وألجأت ظهري إليك، أي أسندته إلى حفظك ورعايتك. وقوله رغبة ورهبة إليك، أي أنني أقول ما سبق كله، وأنا أجمع بين الرغبة والرهبة، كما قال الله عن الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا. وقوله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب ولا مخلص إلا بالاعتماد عليك وحسن التوكل عليك. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فيه الإيمان بكتاب الله العظيم القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله الذي أرسلت، أي إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمته الفضل المترتب عليه، فقال فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. والمراد بالفطرة الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال وإن أصبحت أصبت خيرا، أي إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا وثوابا لك على اهتمامك بهذا الأمر وعنايتك به. وأرشد عليه الصلاة والسلام أن تجعل هذه الدعوات في آخر ما يقوله المرء حتى يكون نومه وخاتمته على هذه الدعوات العظيمات المباركات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم.
هذا دعاء عظيم يشرع للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام، وفيه تذكر المسلم لنعم الله عليه بوجود الفراش والمسكن والمأوى والمطعم، فيذكر نعم الله عليه ويحمده سبحانه لينام شاكرا لنعماء الله. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، هذا فيه الثناء على الله بسابغ نعمه وأفضاله ومننه وعطاياه سبحانه. وقوله وكفانا من الكفاية، أي دفع عنا الشرور والمؤذيات. وقوله وآوانا، أي هيأ لنا المأوى والمسكن الذي نأوي إليه. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي كم من الناس لم يتهيأ له مثل ما تهيأ لنا، فيذكر العبد نعمة الله عليه وينام حامدا ربه شاكرا له سبحانه على نعمه ومننه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
هذا الدعاء يستحب أن يقوله المسلم عندما يأوي إلى فراشه لينام، لأن النوم موتة صغرى يذكر بالموت ويذكر بما بعده من البعث والجزاء والحساب، فهذا التذكر ينشأ عنه هذا الدعاء العظيم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، فيسأل الله عز وجل أن يقيه العذاب ليكون من الفائزين المفلحين الناجين يوم لقاء الله. ووضع اليد اليمنى تحت الخد هذا من آداب النوم، وقد اجتمع من الأحاديث التي مرت 5 آداب: أن ينام على طهارة، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن ينفض فراشه بداخلة إزاره، وأن يضع يده اليمنى تحت خده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات.
هذا كتاب جعله المصنف رحمه الله تعالى يلي كتاب الأذكار، والأذكار ثناء على الله وتعظيم وتمجيد لله، والدعوات حاجة العبد وسؤاله لربه، فالثناء أولا ثم الدعاء، وهكذا سورة الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان مكانة الدعاء وشأنه العظيم ومنزلته العلية، وأنه من أجل العبادات وأعظم الطاعات. قد جاء في فضله نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم فضل الدعاء أن الله افتتح كتابه القرآن الكريم بالدعاء واختتمه به، فسورة الفاتحة مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب، وسورة الفلق والناس وبهما ختم القرآن فيهما دعاء بالاستعاذة بالله عز وجل من أنواع الشرور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
وتمام الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة، وذلك في غير ما آية من كتاب الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
هذا أمر بالدعاء وذكر لشيء من آدابه، فمن آداب الدعاء التضرع والإلحاح ودوام السؤال وحسن الإقبال على الله. وقوله خفية أي بين العبد وبين الله، تكون مناجاته وسؤاله وطلبه من ربه. وقوله إنه لا يحب المعتدين فيه التحذير من كل اعتداء يكون في الدعاء أيا كان، والاعتداء في الدعاء يكون بصرفه لغير الله أو الإتيان به على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
وهذا أيضا فيه بيان مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفيع منزلته وقرب الله سبحانه من الداعي بالإجابة، وتحقيق السؤل وإعطائه ما أراد مهما كانت حاجة العبد من خيري الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
وهذا فيه أن الأمر كله بيد الله، فلا يلتجأ إلا إليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، فالأمر كله بيده، فهو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويغيث الملهوف، وبيده أزمة الأمور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه بيان لمكانة الدعاء من العبادة، وأنه روح العبادة ولبها وأعظمها وأرفعها شأنا، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة هو الدعاء، وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فهذا كله يدل على مكانة الدعاء من العبادة، وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها وأجلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد.
هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه. رواه أحمد. وقد صح في الحديث وهو في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أي أنه صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات القليلة التي تحوي على المعاني الكثيرة الجليلة الواسعة النافعة، ومن ذلكم الدعاء، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، ولهذا كانت أدعيته صلى الله عليه وسلم كاملة في مبناها ومعناها لاشتمالها على جوامع الخير وفواتح الخير وخواتم الخير. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته إنما يدعو الله عز وجل بكوامل الدعاء وجوامعه، وكان يحث على ذلك، كما جاء في الحديث عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. وعندما نقف على هذا الحديث العظيم الدال على ما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم من جوامع الخير وكوامل الخير في دعواته العظيمة، فإن هذا يستوجب من كل مسلم أن يكون على حرص وعناية تامة بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها المأثورة عنه، لأنها أولا كما عرفنا فيها جوامع الدعاء وكوامله، وفيها من جهة أخرى السلامة من النقص والعصمة من الزلل، فكل دعائه عليه الصلاة والسلام معصوم لا زلل فيه ولا خطأ، ومن جهة أخرى اشتماله على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة. إذا عرفنا ذلك فإن الواجب على عموم المسلمين الحذر من الدعوات التي تكلفها بعض المتخرصين وأنشأها بعض المتكلفين وصرف الناس بها عن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الكاملة. وإذا تأمل الناصح في هذه الدعوات المخترعة التي أنشأها بعض الناس وشغلوا عوام الناس بها، يجد أنها مشتملة على محاذير كثيرة، منها أنها لا تفي بالغرض المطلوب من الدعاء في تزكية النفس وتقريبها من الله، بخلاف الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فشأنها عظيم في تحقيق ذلك. الأمر الثاني أن هذه الدعوات تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب الكبير المترتب على العناية بالمأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث أنها في الغالب مشتملة على الخرافة والشرك والتوسلات البدعية والمحاذير الكثيرة. الأمر الرابع أنها لما اشتملت عليه من خرافة وبدعة وضلال مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعندما بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث أراد التأكيد على هذا المعنى العظيم والتحذير من مثل هذه المسالك الوخيمة التي أضرت بكثير من الناس بشغلهم بدعوات متكلفة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن بعض الناس اتخذ مثل تلك الدعوات وردا له يواظب عليه ووظيفة يومية يداوم عليها، مع أن هذا الذي اشتغل به لا أصل له في دين الله عز وجل. وكما قال العلماء: من أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عليه ويواظب عليه ويدع المأثور المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.